أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الباب الخامس في النبوة العامة. انتهينا بحمد الله عز وجل من الأبواب الأربعة الأولى، وقد تطرقت إلى أصلين من أصول الدين، وهما التوحيد والعدل. اليوم إن شاء الله نشرع في ثالث أصول الدين، وهو النبوة. تارة نتكلم عن النبوة العامة، وتارة نتكلم عن النبوة الخاصة. الكلام عن النبوة العامة هو الكلام عن مباحث النبوة بقطع النظر عن أي نبي خاص، كبحث لزوم البعثة أو أدلة منكر النبوة أو طرق التعرف على صدق مدعي النبوة، كذب مدعي النبوة، ما هي حقيقة الوحي الذي يوحى إلى الأنبياء عليهم السلام، هل الأنبياء معصومون أو لا. هذه كلها مباحث عامة، وتارة نتكلم عن نبي خاص كنبينا وسيدنا خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. الباب الخامس في النبوة العامة، وفيه خمسة فصول. الفصل الأول: أدلة لزوم البعثة. الأمر الثاني: أدلة منكري النبوة. الأمر الثالث: طرق التعرف على صدق مدعي النبوة. الأمر الرابع: حقيقة الوحي في النبوة. الأمر الخامس: عصمة أنبياء الله تعالى. المقدمة: ما المراد بالنبوة؟ وساطة بين الله والخلق، سفارة بين الخالق والمخلوق. إذن النبوة هي سفارة بين الله وبين ذوي العقول من الناس، لأن من لا عقل له كالمجنون، لا فائدة من الكلام معه. وبعبارة علمية الإنسان له حجتان، كل إنسان حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الباطنة التي في داخله هي العقل، والحجة الظاهرة الموجودة في الخارج هي الأنبياء والرسل. أحيانا الإنسان يطمر عقله ووجدانه. فبعث الله الأنبياء، هذه العبارة المختصرة، هذه العبارة المختصرة، بعث الله الأنبياء لكي يثيروا في الناس دفائن عقولهم، أي أن الحجة الظاهرة وهو النبي يستخرج ويفعل الحجة الباطنة. البحث في النبوة على صورتين، النبوة العامة وهذه المباحث التي سنتطرق إليها، والنبوة الخاصة حينما نبحث عن نبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. مقدمة: النبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده لتدبير حياتهم في أمر معاشهم يعني الدنيا ومعادهم الآخرة. والنبي هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بطريق الوحي الإلهي. طبعا لا ينحصر الطريق للوحي، هناك ثلاث طرق: إما أن يكلم الله النبي مباشرة ككلم الله موسى عليه السلام، أو من وراء ستار، أو يبعث رسولا ملك من الملائكة كما دلت الآية الكريمة على ذلك. لكن أكثر شيء من الوحي من النبي بواسطة الملك، والملك عادة هذه الأمور توكل إلى أعظم الملائكة وهو جبرائيل عليه السلام. والبحث في النبوة يقع على صورتين: الأولى البحث عن مطلق النبوة ويسمى النبوة العامة، يعني البحث عن مبدأ النبوة بغض النظر عن أي نبي معين. الثاني البحث عن نبوة نبي خاص كنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله ويسمى النبوة الخاصة. ذهب صاحب الحدائق الناظرة الشيخ يوسف البحراني رحمه الله إلى أن الصلاة على النبي واجبة إذا ذكر اسم محمد. وذهب أكثر الفقهاء إلى الاستحباب، والأبحاث التي طرحها المتكلمون حول النبوة العامة تتمحور في أربعة أمور، وهي: أولا حسن البعثة ولزومها، يعني حسن بعثة الأنبياء ووجوب بعثة الأنبياء، هل يجب على الله عز وجل أن يبعث الأنبياء أو لا، أو تحليل أدلة مثبت البعثة ومنكر البعثة بعثة الأنبياء. ثانيا الطريق الذي يعرف به النبي الصادق من المتنبئ الكاذب، متنبئ يعني مدعي النبوة، وسمي أبو الطيب المتنبي بالمتنبي، لماذا؟ لأنه ادعى النبوة في صغره. عموما ثالثا الطريق أو الوسيلة التي يتلقى بها النبي تعاليمه من الله سبحانه. ذكرنا ثلاث طرق: مباشرة أو من وراء حجاب أو الواحي له الملك. رابعا الصفات المميزة للنبي عن غيره، عن غير النبي. الفصل الأول أدلة لزوم البعثة. الدليل الأول حاجة المجتمع إلى القانون الكامل. سين سؤال: هل الإنسان اجتماعي بطبعه أو لا؟ هل الإنسان اجتماعي بفطرته أو لا؟ جماعة قالوا نعم، في واحد يقول لا، لو ما حد يقول لا، نبغى نشوف الفقهاء والعلماء في رأي يقول لا. بارك الله. ذهب الأكثر إلى أن الإنسان اجتماعي بطبعه، وخالف في ذلك فحل الفحول صاحب الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسيره الميزان، فقال الإنسان أناني بطبعه، يريد أن يستأثر، لكنه اجتماعي بالقسر والجبر. كيف يعني؟ يعني الإنسان يريد كل شيء له، المال، الأموال، الخيرات، يريدها كلها له، لكن لكي يحصل عليها أدرك أنه لا يستطيع الحصول على خيرات الدنيا بمفرده، لا بد أن يجتمع مع الإنسان الآخر لكي يلبي رغواته ويربي نزواته، فصار اجتماعي بالضرورة، لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا بالاجتماع. مثلا الإنسان عند الغريزة الجنسية ويريد أن يمتد نسله، لكنه يعرف أنه لا يستطيع أن يلبي الغريزة ولا يستطيع أن ينجب إلا بالزواج بامرأة. لو استطاع أن يحقق ذلك من دون آخر لا ترك الآخر. وهكذا الكثير من أموره، يريد أن يبني بيتا، يريد أن يعمر بستانا، يستطيع، يعرف أنه بمفرده لا يستطيع أن يعمر البيت أو البستان، فاضطر إلى الاجتماع. إذن الإنسان أناني الطابع، اجتماعي بالقسر والجبر، مجبر أخوك لا بطل. ولذلك لو أمنت له احتياجاته لما اجتمع، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، كما يقول أبو الطيب المتنبي. يعني يريد يظلم الإنسان بطبعه، يريد يظلم، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة ما يظلم فلعلة لا يظلم، يعني فلوجود مانع مدين ما يظلم. خوم الآن ترجحون أي القولين يا جماعة؟ ترجحون أي القولين؟ ها؟ الأول؟ لماذا؟
القول الثاني راجع للقول الأول.
لا، مو راجع للقول الأول. لا، القول الأول يقول الإنسان اجتماعي بالفطرة، سبب الاجتماع الفطرة اللي الله فطرها عليه، الله خلق اجتماعي. زين، القول الثاني يقول الله ما خلق اجتماعي، الله خلق أناني، يريد يلبي احتياجاته، صار اجتماعيا بالضرورة وبالجبر، مجبور حتى يشبع رغباته، صار اجتماعي. هذا القول الثاني. خب كلا القولين ليه أقطاب، ولعل الصحيح هو القول الأول. يقول أستاذنا سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم في مجلس درس الأخلاق، يقول لو افترضنا أن إنسانا أمنت له جميع احتياجاته في جزيرة بمعزل عن الناس، كل شيء يريد مؤمن له، أنهار، جنات، خيرات، ولكن لا يوجد معه أحد، هو بمفرده، هل يصمد هذا الإنسان أو لا؟ قد ينهار هذا الإنسان. ونحن نقول الدليل على ذلك أن أصعب سجن يعانيه السجن السجن الانفرادي، خلونا الوحدة في السجن الانفرادي قد تفقد النطق، تتصور سنة 5 سنوات ما تتكلم، بعدين ما إذا تطلع يصير لسانك ثقيل، فهذا من أكبر المؤيدات والدلائل على أن الإنسان اجتماعي بالطبع. خب احنا مو بحثنا بحث اجتماعي، احنا مو بحثنا الآن فرهنج وتمدن إسلامي، الثقافة والحضارة الإسلامية هذا مقرر في الجامعة لوحده يدرس، هذا مو بحثنا الآن، ولا بحثنا فلسفي حتى نبحث الإنسان، مو بحثنا علم النفس الفلسفي، الإنسان بفطرته اجتماعي أو غير اجتماعي، بس لأن الدرس بسيط وكلام شوي خلنا نجيب شوي نكتة ما تضحك وتعدل المزاج. جيد، سواء قلنا الإنسان اجتماعي بطبعه أو غير اجتماعي بطبعه، إن قلنا الإنسان اجتماعي بطبعه طبيعة الاجتماع تولد الاحتكاك، تولد الاختلاف، وإن قلنا غير اجتماعي بطبعه أناني بطبعه، هذه الأنانية أيضا تولد المشكلات. إذن المشكلات الموجودة في الواقع الاجتماعي تحتاج إلى قانون كامل، هذا القانون يكون حاكما على المجتمع البشري والمجتمع الإنساني. إذن هناك ضرورة لوجود قانون كامل يرسي دعائم العدالة الاجتماعية في المجتمعات. إذن هناك ضرورة لبعث رسول لإرساء دعائم القانون الكامل. واضح إن شاء الله. إلى هنا تكلمنا عن الدليل الأول على لزوم البعثين، حاجة المجتمع إلى القانون الكامل، وهذا ما أشارت له الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حينما خاطبت المسلمين في مسجد رسول الله بعد رحيله، قالت كنتم تقتاتون القط وتشربون الطرق، كنتم خمارة أذلة خاسئين، فأنقذكم الله بأبي محمد. بعد اللتيا والتي الله من عليكم بالنبي صلى الله عليه وآله. نقرأ هذا المقدار. الدليل الأول حاجة المجتمع إلى القانون الكامل، لا يشك أحد من الفلاسفة والباحثين في الحياة الإنسانية في أن للإنسان ميلا إلى الاجتماع، هذه العبارة دقيقة، ميلا إلى الاجتماع، هذا الميل هل هو بسبب الفطرة كما يقول الأكثر، أم هو بسبب ماذا؟ الضرورة كما يقول صاحب الميزان. ميلا إلى الاجتماع والتمدن، التمدن يعني المدنية، التمدن باللغة الفارسية يعني ماذا باللغة العربية؟ حضارة. تمدن إسلامي يعني الحضارة الإسلامية. كما أن حاجة المجتمع إلى القانون مما لا يرتاب فيه، لا شك فيه، وذلك لأن الإنسان مجبول على حب الذات. هذا كلام ينسجم يا صاحب الميزان، هذا الآن الكلام مجبول على حب الذات وعنده ميل إلى الاجتماع يعني بالضرورة. وهذا يجره إلى تخصيص كل شيء بنفسه، الاستئثار، يحب أن يستأثر من ملك استأثر من دون أن يراعي لغيره حقا. المهم هو الآخرين. في قانون الآن يوجد دكتور معروف مستر كوفي في التنمية البشرية، له مبدأ يقال له العادات السبع، الآن كتب العادة الثامنة. في العادة الثامنة في الإدارة ذكر مبادئ، من هذه المبادئ قال: الناس غير عقلائيين، الناس وراء المصلحة. يعني كل إنسان يتصرف موفق عقلائيته، المهم مصلحته، يمشي على مصلحته، هذا الآن ينسجم معه، المهم هو حاجته ومصلحته، ظلم غيره ما ظلم غيره ما يهمه. نعم، العادات السبع مبدأ هو طرح، مبدأ العادات السبع ألفت فيه الكثير من الكتب، معروف مستر كوفي. جيد. ويؤدي ذلك إلى التنافس والتشاجر بين أبناء المجتمع، في مبدأ إلى يسمونه مبدأ تنازع البقاء في نظرية داروين، يعني أن البقاء للأقوى، القوي ولا يبقى، يعني دائما في تنازع للبقاء ولا يبقى، هو ماذا؟ الأقوى. طبعا هذه نظريات قابلة للمناقشة وليس هذا محلها. وهذا يؤدي إلى التنافس والتشاجر بين أبناء المجتمع، وبالتالي إلى عقم الحياة، صير حياة عقيمة يعني حياة غابة، وتلاشي أركان المجتمع، فلا يقوم للحياة الاجتماعية أساسون إلا بوضع قانون جامع يقوم بتحديد وظائف كل فرد وحقوقه، فيمكن لكل فرد أن يعيش في ظل العدالة الاجتماعية ويسلك سبيل الفلاح والنجاح. شرائط المقنن، يوجد شرطا للمقنن الذي يريد أن يضع القانون. الشرط الأول معرفة المقنن بالإنسان، فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان المقنن لا يفقه الإنسان، لا يعرف الإنسان، لا يتصور الإنسان، كيف يضع له قانونا؟ الشرط الثاني أن لا تكون هناك مصلحة خاصة للمقنن، لا يكون له نفع خاص. أما إذا كان للمقنن نفع خاص سيجر النار إلى قرصه، واضح أو لا؟ مثلا في نهاية عهد حسني مبارك في مصر، حسني مبارك صار قريب من التجار، في البداية هو عسكري، كان مع العسكر، قوانين كانت مناسبة للعسكر، ثم في أواخر عهده صار قريب من التجار ورجال الأعمال، صارت القوانين قريبة من التجار، فغضب العسكر عليه فطبخت الطبخة وسقط حسني مبارك لأنه تخلى عن ثوبه القديم العسكر، ورجعوا العسكر من جديد. هذا في التحليل السياسي، الآن مو بحثنا التحليل السياسي. إذا المقنن له مصلحة خاصة القانون اقرأ عليه السلام. إذا لابد من توفر هذين الشرطين، أولا معرفة المقنن بالإنسان، ومن أولى بالمعرفة من خالقه؟ الله عز وجل. ثانيا عدم وجود منفعة للمقنن، ومن أولى بذلك من الله عز وجل؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ما يفعل الله بعذابكم؟ الله مو محتاج لنا، ليست له منفعة في هذه القوانين، بل المنفعة تعود وترجع إلينا. شرائط المقنن: لا ريب في أن نجعل قانون جامع بالوصف المذكور يحتاج إلى توفر شروط، أهمها شرطان تاليان: الأول معرفة المقنن بالإنسان، إن أول وأهم خطوة في وضع القانون أن يكون المقنن عارفا بالإنسان، جسمه روحه غرائزه وفطرياته وما يصلح. ما المراد بالفطرة؟ الخلقة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني خلقة الله، يعني شؤون الخلقة. وما يصلح لهذه الأمور أو يضر بها، وكلما تكاملت هذه المعرفة بالإنسان كان القانون ناجحا وناجعا في علاج مشاكله وإبلاغه إلى السعادة المتوخاة من خلقه. هناك كتاب مشهور في أوروبا لأنه سلط الضوء على بعض خفايا الإنسان، شو اسم الكتاب؟ الإنسان ذلك المجهول. لمن؟ للكيسيسكار. الكيسيسكار إلى هذا الكتاب مشهور معروف مترجم إلى اللغة العربية. الثاني عدم انتفاع المقنن بالقانون، وهذا الشرط بديهي، فإن المقنن إذا كان منتفعا من القانون الذي يضعه، سواء كان النفع عائدا إليه أو إلى من يمت إليه بصلة خاصة، أقرباء من يعمل معه، فهذا القانون سيتم لصالح المقنن لا لصالح المجتمع، ونتيجته الحتمية الظلم والإجحاف. فالقانون الكامل لا يتحقق إلا إذا كان واضعه مجردا عن حب الذات، وهو الانتفاع الشخصي. الآن يبين أن الشرط الأول والشرط الثاني الآيات الكريمة أشارت إليهما. الشرط الأول معرفة المقنن به بالإنسان أشارت إليه الآية الكريمة: ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. والآية الثانية التي أشارت إلى المبدأ الثاني عدم انتفاع المقنن بالقصد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نقرأ هذا المقدار. أما الشرط الأول معرفة المقنن بالإنسان، فإنا لن نجد في صفحة الوجود، يعني في تمام الوجود، موجودا أعرف بالإنسان من خالقه، فإن صانع المصنوع أعرف به من غيره. يقول سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفات المتقين في خطبة همام، واصفا المتقين: إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له فيقول: أنا أعلم من غيري بنفسي، وربي أعلم بي من نفسي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. الشاهد: وربي أعلم بي من نفسي. إن عظمة الإنسان في روحه ومعنوياته وغرائزه وفطرياته أشبه ببحر كبير لا يرى ساحله ولا يضاء محيطه، وقد خفيت كثير من جوانب حياته ورموز وجوده حتى لقب بالموجود المجهول. وأما الشرط الثاني فلن نجد أيضا موجودا مجردا عن أي فقر وحاجة وانتفاع سواه سبحانه الغني بالذات. الإنسان غني بالغير. ومما يدل على عدم صلاحية البشر نفسه لوضع قانون كامل الدليل التبدل والتغير، حتى الذي يضاع يغير. انت الان اذا تكتب شيء ويرتفع مستواك العلمي بعد كم سنة ممكن تضحك على ما كتبته، تقول انا كنت هكذا افكر، هذا كان مستواي العلمي. فإذن الانسان ناقص قاصر، هذا التبدل في الدساتير وإلى آخره، حتى قسموا القانون في الفقه الدستوري والسياسي إلى قسمين، قانون جامد وقانون مرن. قانون الجامد هو غير القابل للتبديل والتعديل، قانون المرن هو أي قانون قابل للتبدل. من هنا قسموا القانون إلى قسمين، قالوا قانون دستوري وقانون عادي. القانون اللي يرد في الدستور ما يتبدل بسرعة، صعب تبدله، لكن القانون العادي يتبدل. القانون العادي يجتمع المجلس الوطني، مجلس الشورى وغيره بالأكثرية يتغير 50+1، بس واحد يزيد عن الكفة عن النص يغيره. أما الدستور ما يتغير إلا بصعوبة، مثل استفتاء شعبي أو موافقة الثلثين، أكثر من الثلثي الأعضاء، أو أنه بعد 5 أو 10 سنوات يتغير. فالقانون الدستوري جامد ما يتغير بسرعة، القانون العادي مرن. هذا لازم بعد تصير عندكم هم ثقافة سياسية بالإضافة إلى الثقافة العقائدية. قال: ومما يدل على عدم صلاحية البشر نفسه لوضع قانون كامل ما نرى من التبدل الدائم في القوانين والنقض المستمر الذي يورد عليها، بحيث تحتاج في كل يوم إلى استثناء بعض التشريعات وزيادة تشريعات أخرى، إضافة إلى تناقض القوانين المطروحة في العالم من قبل البشر، وما ذلك إلا لقصورهم عن معرفة الإنسان وحقيقة الإنسان وانتفاء سائر الشروط في وضعها. فإذا كان استقرار الحياة الاجتماعية للبشر متوقفا على التقنين الإلهي، فواجب في حكمته تعالى إبلاغ تلك القوانين إليهم عبر واحد منهم يرسله إليهم. سين سؤال: الله عز وجل هل كان يستطيع أن ينزل القرآن دفعة واحدة والكتاب دفعة واحدة ويقول للناس اقرأوه واعملوا به؟ يستطيع ولا يستطيع؟ ولكن لا فائدة. كان أستاذنا الشيخ عيسى قاسم حفظه الله في الدرس يقول: الإسلام آية وعمل. الله عز وجل كان يستطيع ينزل القرآن كل مرة واحدة اعملوا به، لكن نزله نجوما خلال 23 سنة آية وعمل. أقيموا الصلاة، النبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. كتب عليكم الصيام، النبي صوم قال صوموا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، شد الرحال للحج حتى الناس تتعلم. إذن إنزال الكتاب من دون رسول لا فائدة فيه. لذلك الشهيد الصادق في مقدمة رسالته الفتاوى الواضحة تكلم عن الرسول والمرسل والرسالة، وطبع بشكل مستقل هذا البعث. إذن لاحظ العبارة هنا، قد تقول قانون كامل ينزل لهم كتاب قانوني، لا ما يفيد. المجري للقانون المطبق للقانون مهم. قال: إبلاغ تلك القوانين إليهم عبر واحد منهم يرسله إليهم. والحامل لرسالة الله سبحانه هو النبي المنبع عنه والرسول المبلغ إلى الناس، فبعث الأنبياء واجب في حكمته تعالى حفظا للنظام المتوقف على التقنين الكامل. وإلى هذا الدليل يشير قوله تعالى: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا تمام الكلام في الدليل الأول على بعثة الأنبياء. الدليل الثاني، حاجة الإنسان إلى المعارف العالية. الإنسان لا يكتمل عقله ولا يصل إلى مبتغاه إلا بالاتصال بالذات الإلهية، والاتصال بالذات الإلهية يكون عبر ماذا؟ الأنبياء عليهم السلام. لذلك يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، الإنسان على رغم عقله الكبير كثير من الأمور ما اهتدى إليها، حتى ضمن دائرة الإسلام. الآن إذا قالوا الشيخ الرئيس، من هو الشيخ الرئيس؟ ابن سينا. ابن سينا ما هو مذهبه؟ الأكثر يقول شيعي إسماعيلي، وليس شيعيا اثنا عشريا. وهو ابن سينا لما يقولون يعني الشيخ الرئيس في الفلسفة، عندنا معلم أول وثاني وثالث، تعرفونهم لولا؟ من هو المعلم الأول؟ أرسطو طاليس. من هو المعلم الثاني؟ فارابي. من هو المعلم الثالث؟ المير داماد. لقوة علمهم، المير داماد أستاذ ملا صدرة لقب بالمعلم الثالث. هذا في الفلسفة. احنا عندنا في الفقه بعد الشهيد الأول والثاني والثالث والرابع بعد. لماذا خصوهم؟ عندنا شهداء كوث، لماذا خصوهم؟ لقوتهم من الجهتين، لقوة علمهم ولبشاعة شهادتهم. الشهيد الأول منه محمد مكي العاملي، شمس الدين محمد مكي العاملي صاحب اللمعة الدمشقية، كتبها 6 أيام في السجن، وقيل في بيته، وما عنده إلا كتاب المختصر النافع. إلى الآن محور الدراسة في الحوزة. في 6 أيام قتله المماليك، قطعوا رأسه، أحرقوه، رموه في البحر ثم أحرقوه قتل بشع. الثاني زين الدين الجبع العاملي، صاحب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، أيضا من جبل عامل. طبعا الأول من وين؟ شيخنا اللبناني من أين؟ محمد مكي العامل الشهيد الأول من أي منطقة؟ من جزين. جزين الآن منطقة مسيحية، بس إلى الآن بيت الشهيد الأول موجود هناك، إلى الآن موجود في جزين. بعد وإلى الآن مدرسة الشهيد الثاني موجودة في وين شيخنا اللبناني؟ بعلبك. عند وين؟ عند مسجد رأس الحسين اللي جدد بيبرز المملوكي قرب من هناك الاستراحة للشباب والصبايا، هناك يروحون. زين مولانا، إلى الآن المدرسة موجودة، آثار المدرسة بالقرب من الجامع. الجامع الآن سني، شوفوا شلون منطقة الشهيد الأول صارت مسيحية، منطقة الشهيد الثاني سنية. الآن قتله الشهيد الثاني العثمانيون، أحسن، صلبوا، قطعوا رأسه، مثلوا به، أحرقوه. يقول الشيخ حسين بن عبد الصمد، تعرفون الشيخ حسين بن عبد الصمد لو لا؟ تلميذ الشهيد الثاني. تعرفون منه الشيخ حسين بن عبد الصمد؟ والد الشيخ البهائي. وين مدفون؟ شيخ حسين بن عبد الصمد. يعني لازم نسوي لكم دورة في التراجم والتاريخ. مدفون في المصلى قرية المصلى صوب جد حفص في البحرين، وإلى قصة معروفة يلا ندخل فيها شوية. هذا الشيخ عالم كبير، هو ذهب إلى الحج فرأى أن القيامة قد قام، وأخذت قطعة من الأرض ووضعت في الجنة، وكانت تلك القطعة هي البحرين. فقال لولده: يا ولدي أنا لا أرجع إلى إيران، وراح إيران بعد ذلك شيخ حسين عبد الصمد، أنا أرجع إلى أين؟ إلى البحرين. طبعا الشيخ البهائي وين مدفون؟ في مشهد عند الإمام الرضا سلام الله عليه. فرجع إلى البحرين، لكن آذوه، عملوا مناظرة بينه وبين الشيخ داود، إلى الآن في جد حفص مدرسة الشيخ داود موجودة. قالوا للشيخ حسين: سيناقشك الشيخ حسين سيناقشك الشيخ داود نقاش برهاني، وقالوا للشيخ داود: سيناقشك الشيخ حسين بن عبد الصمد نقاش جدلي. فجك الواحد متصور عن الثاني تصور آخر، الشيخ حسين يفكر ان النقاش برهاني، الشيخ داود يفكر ان النقاش جدلي. كلما تكلم والد البهائي الشيخ حسين بن عبد الصمد بكلام، قال الشيخ داود: ولم لا نسلم. كل ما ذكر شيء قال: ولم لا نسلم. فانزعج والد البهائي وقال: أناس في أوال قد تصدوا لمحو العلم واشتغلوا بلملم، إذا جادلتهم لم تلق فيهم سوى قولين: لملم لا نسلم. ثم توفي ودفن في المصلى، ورثاه الشيخ البهائي قائلا: يا ثاويا بالمصلى من قرى هجري، لأن هجرت جزيرة أوال والقطيف والإحساء. خب الشاهد مو هذا، الشاهد مو هذا، الشاهد هذا المطلب العظيم. يقول الشيخ حسين بن عبد الصمد رحمة الله عليه: مررت في منطقة بتركيا مع أستاذي الشهيد الثاني، فأشار إلى موضع وقال: إنها هنا سيقتل عظيم شر قتله. يقول: مضت الأيام وإذا بي أرى أستاذي الشهيد الثاني يقتل ويصلب في هذا المكان. يقول والد البهائي: فكأنه قد كشف لأستاذي قدس سره عن موضع قتلته وكيفية قتلته، ولكنه لم يشأ أن يخبرني بذلك. أي العلماء العظام، هذا الشهيد الثاني، والشهيد الثالث المولى نور الله التستري صاحب كتاب، هذا هندي الثالث، صاحب كتاب عبقات الأنوار. عبقات الأنوار قرابة 70 مجلد، إلى الآن لم يطبع بالكامل، طبع منه 17 مجلدات. لخصه السيد علي الميلاني نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار، لخصه في 20 مجلد، 70-100 مجلد. عالم كبير من علماء الهند هذا جاءوا به إلى السلطان وأخذ يضربه بالسياط حتى تناثر لحمه، ثم رمي في بادية وإذا بريح المسك والطيب والعنبر يفوح، دفن إلى مقام كبير. الآن الشهيد الثالث، الشهيد الأول والثاني ليس لهم مقام. بعد الشهيد الرابع بعضهم يقول الشهيد السيد محمد باقر الصائغ رضوان الله عليه، جيء به إلى صدام وأخذ يعذب أخته العلوية بنت الهدى أمامه، ثم أخذ حديدة أشبه بالفأس وأخذ يضرب بها هامة الشهيد الصدر حتى شخب الدم على وجهه، ثم أحرق جزءا من لحيته وضربه على رقبته، ثم ضربه برصاصة في رأسه واستشهد. الشهداء الأربعة. المهم نقرأ الآن الخلاصة. الإنسان بحاجة إلى المعارف الإلهية، والذين تصدوا لبيان المعارف الإلهية هكذا عمل بهم كما عمل بالأنبياء والمرسلين. الدنيا يا أخي يا أخي تمشي غلط ما تمشي صح، لذلك إذا رأيت الخطأ لا تتعجب، إذا رأيت الصح فتعجب. واضح ولا؟ الدنيا هكذا. ثانيا حاجة الإنسان إلى المعارف العالية. إن أهم ما يحتاج الإنسان إلى التعرف عليه ليكون ناجحا في الوصول إلى السعادة المطلوبة من حياته أمران: المعرفة بالله سبحانه، هذا واحد. اثنين، والتعرف على مصالح الحياة ومفاسدها، يعني معرفة الخالق، هذا واحد، وبعد معرفة المصالح والمفاسد الواقعية. والمعرفة الكاملة في هذين المجالين، معرفة الله ومعرفة المصالح والمفاسد، لا تحصل للإنسان إلا في ضوء الوحي وتعاليم الأنبياء. وأما العلوم الإنسانية فهي غير كافية فيهما. مثل ماذا العلوم الإنسانية؟ السياسة، الاقتصاد، علم النفس، علم الاجتماع، هذه علوم إنسانية. تاريخ، هذه علوم إنسانية. ومما يوضح قصور العلم البشري في العلوم الإلهية أن هناك الملايين من البشر يقطنون بلدان جنوب شرق آسيا. أنا الأول يعني إذا أقرأ القرآن، أو كثير القرآن يشير إلى منات، الثالثة الأولى، اللات والعزة، وهكذا. إذا في الحاج آمنت بالله، أنت تطوف حول بيت الله، آمنت بالله وكفرت باللات والعزة. نحن في مجتمعات إسلامية نقول ما الحاجة إلى التأكيد على نفي الوثنية؟ إلى يومك هذا الوثنية سائدة. في الهند يعبدون بقوان، بقوان أتشا آدمي منتاهي، سيدا منتاهي، ضياء. وأيضا الصين يعبدون بوذا، وهكذا دول شرق آسيا، تايلاند أكثرهم وثنيين، وهكذا حتى في بعض الدول الإسلامية من دول شرق آسيا مثل ماليزيا. أنا شفت في ماليزيا ما شاء الله المعابد مع البوذيين ومع الوثنيين إلى يومك هذا عبادة الأصنام قائمة. قال إن هناك الملايين من البشر يقطنون بلدان جنوب شرق آسيا. مثل ماذا شرق آسيا؟ جنوب شرق آسيا تايلاند، شنو؟ الفلبين، إلى آخره، ماليزيا، على مستوى راق في الصناعات والعلوم الطبيعية متقدمين. ماليزيا متطورة جدا. ماليزيا المدنية فيها أفضل من البحرين. يعني كانت غابة، إذا تدخل ما شاء الله. يعني هذا مهاتير محمد، خلنا من بعض جوانب سياسته، ها، وهو صديق خليفة بن سلمان في البحرين، لا رئيس الوزراء الحالي، ولكن رتب ماليزيا. ومع ذلك فهم في الدرجة السفلى في المعارف الإلهية، فجلهم إن لم يكن كلهم عباد للأصنام والأوثان. وبذلك بلاد الهند الشاسعة وما يعتقده مئات الملايين من أهلها من قداسة في البقرة. أنا مرة صعدت سيارة في الهند، باص جنبي هندي، أعطيته بسكويت، أنا باكل بسكويت، أعطيته بسكويت، أخذ كلينس محارم ورخ خلى، قال أوديه إلى بقوان. قلت له بقوان أتشا آدمي منتاهي، سيدا منتاهي. بعد قلت هذا ما شاء الله مخلص إلى البقوان، ما له الإله، ما له، يوديه للصرف. نعم هناك نوابغ من البشر عارفوا الحق عن طريق التفكر والتعقل، كسقراط وأفلاطون وأرسطو. عندنا بعض الروايات تشير إلى أنهم أنبياء، وبعض العلماء يشير إلى أنهم أنبياء، مثل الشيخ حسن زاد آملي، إلى رسالة، في هذا الرسالة مطبوع في بوستان كتاب دفتر تبليغات، يشير إلى بعض الروايات التي أو بعض الأقوال التي تشير إلى أنهم أنبياء، بس مو معلوم أنهم أنبياء، هذا احتمال. كسقراط وأفلاطون وأرسطو، ولكنهم أناس استثنائيون، هذين موحدين مع أنهم فلاسفة وليسوا أنبياء، موحدين غريب يعني، ولا كثير منهم لا تجدهم غير موحدين، ملحدين أو يهود، لا يعدون معيارا في البحث، وكونهم عارفين بالتوحيد لا يكون دليلا على مقدرة الآخرين عليه. قد يقال أن فيهم شبهة الأنبياء، لذلك تجدهم موحدين. على أنه من المحتمل جدا أن يكون وقوفهم على هذه المعارف في ظل ما وصل إليهم من التعاليم السماوية عن طريق رسله سبحانه وأنبيائه، ما وصل إليهم، إن لم يكن بعضهم يقول أنهم ماذا، أنبياء. قال صدر المتألهين: أساطين الحكمة المعتبرة عند اليونانيين خمسة، أنباد قيلس وفيثاغورث، معروف فيثاغورث في قانون طفو الأجسام على السطح، وسقراط وأفلاطون وأرسطو طاليس. سقراط أستاذ أفلاطون، وأفلاطون أستاذ أرسطو طاليس، أي مرتبينهم حسب المدة الزمنية. وقد لقى فيثاغورث تلاميذ سليمان بن داود عليهما السلام بمصر، واستفاد منهم، وتلمذ للحكيم المعظم الرباني أنباذ قيلس، وهو أخذ عن لقمان الآخذ عن داود عليه السلام، ثم سقراط أخذ عن فيثاغورث، وأفلاطون أخذ عن سقراط، وبعد منه والآخذ أرسطوطاليس عن أفلاطون وصحبه نيفا وعشرين سنة، كلهم تلامذة بعض بحسب التسلسل يرحمكم الله. ومما يدل على قصور العلم الإنساني عن تشخيص منافع البشر والمجتمعات ومضارها، أن المجتمع الإنساني مع ما بلغه من الغرور العلمي لم يقف بعد على النظام الاقتصادي النافع له. أنا جاني أمريكي، وش النظام الاقتصادي؟ قال أنا كفرت، ما في أي نظام اقتصادي مفيد لنا. يقول لأن البشر ناقص، والناقص لا يستطيع أن يضع قانونا. مع ما بلغه من غرور لم يقف بعد على النظام الاقتصادي النافع له. فطائفة تزعم أن سعادة البشر في نظام الرأسمالي، قيادة الولايات المتحدة والغرب، والاقتصاد الحر المطلق، ليس الاقتصاد الاشتراكي أو الجماعي، لا، اقتصاد حر، يعني تغليب الملكية الفردية. والأخرى تدعي أن سعادة البشر في النظام الاشتراكي، الاتحاد السوفيتي وغيره، وسلب المالكية عن أدوات الإنتاج وتفويضها إلى الدولة الحاكمة، يعني إلغاء الملكية الفردية وتمليك ملكية الفرد إلى الدولة. كنا في أوكرانيا الشتاء 30 درجة تحت الأرض، تحت الصفر، إذا تمشي ما تغطي إيدك تجمد إيدك، الدم يجمد، يعني تطلع زجاجة، يعني رحنا مشينا على نهر كله جليد، تفتح فتحة وتصطاد السمك بالسنارة من تحت، واضح ولا؟ السخان الماء الساخن يجي من الدولة، ينقطع بعد تموت من البرد، ما تقدر حتى تتوضأ من شدة برودة الماء، لأن الماء حتى ما يجمد تخلي فيه مادة. يقول لك هذه ملكية الدولة، الفرد ما يملك سخان، خال من الدولة، من لهم يا جماعة روح اشتروا لنا سخان، الله لا يحوجنا إلى الدولة لا نموت من البرد. زين. وسلب المالكية عن أدوات الإنتاج وتقويضها إلى الدولة، كما أنه لم يصل بعضه إلى وفاق في مجال الأخلاق، وقد تعددت المناهج الأخلاقية في العصر الأخير إلى حد التضاد فيها. وأيضا نرى أن الإنسان مع ما يدعيه من العلم والمعرفة لم يدرك بعد عوامل السعادة والشقاء له، بشهادة أنه يشرب المسكرات ويستعمل المخدرات ويتناول اللحوم الضارة مثل لحم الخنزير، أوسخ حيوان إذا تشوفونه في حديقة الحيوان هو الخنزير، كما يقيم اقتصاده على الربا الذي هو عامل إيجاد التفاوت الطبقي بين أبناء المجتمع. وفيما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام إشارة إلى هذا البرهان، نأتي بنموذجين منها. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله، فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة، وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا، وأكملهم عقلا أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. وقال شبله الرضا عليه السلام: لم يكن بد من رسول بينه وبينه معصوم. هذا الرسول يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه ويوقفه على ما يكون به إحراز منافعهم ودفع مضارهم، إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. الفصل الثاني أدلة منكري بعثة الأنبياء، يأتي عليها الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.